أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. ذكرنا ما يتعلق بالرياء والشك في الرياء سواء كان بعد العمل أو أثناء العمل، وذكرنا أقسام ذلك، وذكرنا ما يتعلق بالقصد الإخلاص والخلوص في العبادة، فروع تتعلق بهذه المسألة وهذا الموضوع. الفرع الأول، قلنا بأنه إذا شك بعد العمل في أن العمل الذي صدر منه هل كان عن رياء أو لا، قلنا بأنه لا ريب ولا إشكال في صحة العمل وعدم الاعتناء بمثل هذا الشك لقاعدة الفراغ. قاعدة الفراغ جارية بلا منازع من أحد، نزاع من أحد. وأما إذا كان الشك في أثناء العمل هل صدر جزء من أعمال العمل منه عن رياء أو لا، قلنا بأن هذا على أقسام، ولكن يمكن الاعتماد على عدم على أصل إصالة عدم صدور الحرام منه يشك في أنه هذا العمل الذي صدر منه، هذا الجزء الذي صدر منه في أثناء العمل هل مع رياء، وهو بعد في أثناء العمل هل صدر مع رياء أو لا، إصالة عدم صدور الحرام منه فلا تجب عليه الإعادة أو القضاء حينئذ بعد العمل، فيمكن القول بالصحة ولا إشكال فيه. هذا هو الأمر الأول، الفرع الأول. الفرع الثاني، أن الرياء لا اضطرار فيها، أنه يضطر إلى أتيان العمل مع الرياء، لا يمكن أن يتحقق الاضطرار في الرياء، لأن الرياء أمر نفساني إنما يعلم به الشخص نفسه من دون أن يلتفت إليه آخرون. هو أمر نفساني يحصل عند الإنسان بنفسه، والأمور النفسانية لا يمكن أن يكون قابلا وموردا للاضطرار، فالاضطرار لا يمكن أن يتحقق بالرياء. قول صدر منه ووقع مورد الاضطرار ككفر ونحو ذلك، فعل وعمل صدر منه خارجا خلاف الشرع اضطرارا، هذا صحيح ممكن. أما أمر قلبي لا يعلمه إلا الله وهو صاحب العمل وصاحب النية فلا يقع موردا للاضطرار، فالاضطرار بنعزل عن ذلك في الرياء هذا. وكذلك يقول الفقهاء في الربا أيضا، فإن الربا لا يتحقق فيها الاضطرار لوجود طرق متعددة للخلوص عن الربا، وأن هناك طرق تجارية صحيحة مستقيمة لا بد من العمل بها، فلا اضطرار في الرياء لأنه أمر نفساني، ولا اضطرار في الربا باعتبار أن الشارع الأقدس لم يمهل جانبا من جوانب التجارة، فلا يقع في مورد الاضطرار أبدا، يمكن تصحيح وأخذ الفائدة بطريق شرعي. هذا هو الذي ذكرناه. الأمر الرابع، الفرع الثالث، أن الرياء إذا تحقق في الغسلات في الوضوء، في غسلات الوضوء لا ريب ولا إشكال في أنه يوجب بطلان العمل فلا بد من إعادته بالتفصيل الذي ذكرناه. الرياء يوجب بطلان العمل. أما إذا كانت الغسلات صادرة عن قصد القربة، لما وصل إلى المسح نوى الرياء في المسح، مسح الرأس، فهل يمكن القول بأن هذا يوجب بطلان العمل؟ فإذا تاب من ذلك، تنبه إلى نفسه وتاب، فحينئذ قبل المسح إراد المسح ورأى في عمله، فهل أن توبته هذا يمكن تصحيح العمل فيمسح حينئذ مسحا مع قصد القربة أو لا؟ ذهب بعض الفقهاء إلى أنه الرياء في ذلك يوجب بطلان الوضوء، وأن البلة التي تتحقق على اليد للمسح هذه البلة خرجت عن الوضوء حينئذ، فلا يمكن أن يتحقق بها الوضوء، فالرياء يوجب بطلان العمل سواء كان أراد المسح أو بعد المسح أو حين المسح فإن هذا الرياء يوجب بطلان الوضوء بالكلية، وأن البلة التي تبقى على اليد هي ليست من بلة الوضوء ولا يصح المسح بهذه البلة. هذا هو الفرع الثالث. الفرع الرابع الأكوان المتخللة، تقدم الكلام فيها. هل الرياء بالأكوان المتخللة قبل التلبس بعمل يوجب بطلان العمل هذا العبادي أو لا يوجب بطلانه؟ إن قلنا بأن الأكوان المتخللة لم تكن من القربيات إلا إذا صدر فعل منه، فإذا تخللت تحقق الربا رياء في هذه الأكوان وتابعا ذلك يمكن نقول بالصحة حينئذ قبل أن يشتغل بالعمل اللاحق في الكون المتخلل رأى ثم تاب، يمكن القول لأن الأكوان المتخللة ليست من العباديات والقربيات. وأما إذا قلنا ليس الأمر كذلك، أن الأكوان المتخللة في ضمن الصلاة مثلا، هذه الأكوان المتخللة هي جزء من هذه العبادة الصورية، فالرياء فيها يوجب بطلان العمل لصدق أنه أدخل رضا من الناس، رضا أحد من الناس فكان مشركا، فيسلق عليه هذا العنوان فيوجب بطلان العمل وإن تاب بعد ذلك. والتوبة اللاحقة لا تصحح العمل الباطل كما تقدم سابقا. هذا بالنسبة إلى هذا الأمر. الفرع الخامس، الرياء من المحرمات لا ريب ولا إشكال، بل من الكبائر التي أوعد الله عليها النار كما تقدم ذكر ذلك في الروايات. فلو رأى إنسان سقطت عدالته حينئذ لا يصح الاقتداء به، لا تقبل شهادته إلا إذا تاب حينئذ، فالرياء يوجب فسق هذا الشخص فلا يصح الاقتداء به ولا تصح شهادته وكل ما يشترط فيه العدالة. وسيأتي في أحكام الجماعة في المسألة 38 ما يتعلق بذلك. هذا ما يتعلق بالرياء. وأما العجب كما في عبارته، فهل العجب يوجب بطلان العمل كالرياء أم أنه لا يوجب بطلان العمل بل يوجب حبط الثواب؟ خلاف بين الأعلام. الكلام في العجب يقع من نواحي متعددة. الأولى، الناحية الأولى في المعنى اللغوي للعجب، العجب بمعنى تعظيم العمل، عند الإنسان يعظم عمله ويوجب هذا التعظيم كبرياء في نفسه. العجب في اللغة بمعنى إعظام العمل وتعظيمه عند الفاعل، الفاعل يعظم عمله ويعظم هذا العمل، هذا بمعنى العجب. لا فرق بين أن يكون هذا التعظيم والإعظام في كيفية العمل كما إذا بكى من أول الصلاة إلى آخر الصلاة، أو كان في كمية العمل كما إذا أطال في ركوعه أو أطال في سجوده، أو كان في نفس العمل الذي يأتي به كما إذا كان هذا الشخص مشغولا بطلب العلم بأمر أهم فينشغل بأمر مندوب فيعظم عنده هذا، أنه أنا من الذين هم أعمل لطلب العلم وهم أعمل كذا وكذا من الأمور المندوبة. أو الملك، ملك ورئيس، يعمل يصلي أو يسجد طويلا أو يعمل بعض الأعمال حتى الواجبة عنده فيعظم في نفسه أنا الملك أتي بهذا العمل فهذا عظيم، يعظم العمل عنده. كذلك عند رجال الدين أيضا، هو واجب عليه أن يشتغل في تحصيل العلوم الدينية، هو الواجب هذا عليه، الواجب الأولي لطلاب العلوم هو تحصيل العلوم. وأما غيره كله هذا عارض عليه، لا بد من التماس مرجحا عليه، وإلا كان هذا مخالفا للشرعي، لأن السهم الذي يأخذه والحق الشرعي الذي يأخذه لا على نحو الاستحقاق، لأنه بل مقابل العمل الذي هو قادر على عمله، لما لبس العمامة ودخل الحوزة حتى يأخذ من الحق الشرعي؟ بل إن الشارع الأقدس إنما والعلماء والأولى ما كان سابقا هذا، إنما حدثت هذه الرواتب مع عصر السيد أبو الحسن رحمة الله عليه الأصفهاني، هذا جعلوه مقابل أنه يحصل تحصيل العلم لترك العمل الآخر، فإنه لو عمل بالأعمال الأخرى لانشغل بها عن تحصيل العلم أعطوه بهذا المقدار. فكل ما يوجب صرفه عن تحصيل العلم لا يجوز له الأخذ، هذا هو حكم الفقهاء في هذا الأمر. ولذلك كان السيد الوالد رحمه الله، ولا أنا وصلت إلى هذا، أن طلاب العلوم الدينية يأتون آخر الشهر ويأتي بالراتب أمام السيد الوالد يقول له إما أن لم أدرس هذا الشهر أو قصرت في تحصيل العلم فلا يحق لي أن أتصرف في سهم الإمام. والسيد كان إما يرى حاله من حال الفقر يعطيه، وإما أن يأخذه ويعطيه لفقير آخر. هذا واصل ووصلنا إليه. حينئذ إن هذا الشخص طالب العلم يجب عليه تحصيل العلم، لكنه يعمل بعض المندوبات، يقعد ويقرأ زيارة العاشوراء نصف ساعة في الحضرة الشريفة، يأخذ من وقته زيارة العاشوراء، فهذا يعظم في نفسه أنه أنا أفعل وأقرأ زيارة العاشوراء وأحصل العلم، وحينئذ يعظم في نفسه هذا العمل فيصير من العجب حينئذ هذا. فالعجب تارة يكون في كيفية العمل أو كمية العمل أو نفس العمل، هذا هو العجب الذي يكون. إنما يعظم هذا الأمر ويصل مرتبة عنده بحيث يغفل عن غير الله، عن الله تبارك وتعالى، هذا هو الذي يقول معنى العجب اللغوي. إعظام العمل الشخص، إعظام العمل الشخص العمل وتعظيمه في نفسه، هذا هو معنى العجب. الناحية الثانية منشأ العجب إنما يكون الغفلة والجهل. إذا غفل الإنسان عن الباري تبارك وتعالى، عن الله تبارك وتعالى، نعمه وآلائه وتوفيقه، يحصل له العجب حينئذ، وعلى المراتب المتفاوتة. أدنى مراتبها يحصل عجب بسيط، أعلى تلك المراتب يمن على الله تبارك وتعالى، قل لا تمنوا علي إسلامي، فيغفل عن الله بالكلية بحيث يرى إنه صاحب الاستقلال في هذا العمل الذي يعمله هو مستقل، يغفل عن قدرة الله تبارك وتعالى، توفيق الله تبارك وتعالى له لإتيان هذا العمل، نعمه آلاؤه عليه، كل ذلك يتغافل عنه ويجهل به، فيرى لنفسه الاستقلالية فيمن على الله تبارك وتعالى. منشأ العجب عند الإنسان إنما هو حاصل من الغفلة والجهل، فيغفل الله تبارك وتعالى ويغفل آلائه ونعمه، يغفل توفيق الله تبارك وتعالى لإتيان العمل، فيحصل له العجب في هذا الأمر. يحصل له عنده عمل يعظم هذا العمل عنده، أنه فعلت هذا الفعل العظيم وفعلته هذا المندوب أتيت به وأنا مستمر على أتيان المندوبات وأمثال ذلك كلها، وهو متغافل أو غافل عن أن كل ذلك إنما كان توفيق من الله تبارك وتعالى، هو ذرة لا يساوي شيئا مقابل قدرة الباري تبارك وتعالى وآلائه ونعمه. فإذا تغافل عن ذلك بالكلية حصل له المنة على الله تبارك وتعالى، هذا هو منشأ العجب. فالعجب منشأه هو الجهل والغفلة عمن؟ عن الله تبارك وتعالى الذي من عليه أن وفقه للإسلام، من عليه أن وفقه للإيمان، من عليه أن يأتي بهذا العمل، فحينئذ هذا هو العجب. وللعجب ومراتب تبعا لمراتب الغفلة والجهل، كلما ازدادت الغفلة وازداد الجهل كلما ازداد درجة العجب عنده، حتى يصل إلى مرتبة الاستقلالية في العمل، حينئذ يمن على الله تبارك وتعالى. هذا هو العجب ومنشأه. فالأول معنى اللغوي هو إعظام العمل وتعظيمه، والثاني هو المنشأ العجبي إنما يكون من ناحية الغفل والتغافل، وسيأتي مزيد بيان إن شاء الله.